بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. مما أيضا يتعلق بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتداء بهم، أن السلف الصالح حذروا من مخالفة ما عليه الصحابة، حذروا من مخالفة ما عليه الصحابة. وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قد نهى عن مخالفة ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. وجاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: هلك أهل العقد، وفي لفظ أهل العقدة ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا، هلكوا وأهلكوا، والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أهلكوا، ولكن آسى على من أهلكوا. ومن هم أهل العقد؟ هم الذين يعتقدون الآراء والأهواء، والذين خالفوا الجماعة فارقوها. والجماعة هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار، كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن عاص عند أبي داود وغيره، عند أبي داود وغيره. نعم، هذه مسألة تتعلق بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والتمسك بما كان عليه، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. المسألة الأخرى أيضا التي تتعلق بهذه الفقرة: حكم مخالفة ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أن من خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، فقد كفر. وقال رحمه الله تعالى: والأساس الذي تنبني عليه الجماعة، والأساس الذي تنبني عليه الجماعة هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورحمهم الله أجمعين، هم أهل السنة والجماعة. ثم قال: ومن خالفهم فقد ضل وابتدع، فقد ضل وابتدع. إذن فمخالفة ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفهم، ربما يكون كفرا، ربما يكون كفرا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا يقولون القرآن ماذا؟ كلام الله. الصحابة يقولون القرآن كلام الله ويؤمنون بذلك، بأن القرآن كلام الله عز وجل. فالذي يخالف هذا الطريق يعتبر كافرا بالله العظيم، يعتبر كافرا بالله العظيم. وهكذا فيما هو يعتبر كفرا، وكان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفهم يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. هذا. وأيضا ربما تكون المخالفة لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة وبدعة، ضلالة وبدعة. مثال ذلك ما يعتبر ضلالة وبدعة: الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد، أو ما هو في هذا الشهر الآن شهر رجب ليلة 27 احتفال بها، هل هذه الطريقة كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن فالذي يخالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفل بليلة الإسراء والمعراج، هذا ماذا عمل؟ عمل بدعة، ابتدع، ضل السبيل، خالف الطريق. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وقالوا إن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يستفاد من هذه المقدمة التي قال فيها الإمام أحمد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فوائد. الفائدة الأولى: وجوب التمسك بالكتاب والسنة، لأن التمسك بالكتاب والسنة هو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية: أن الكتاب والسنة يفهمان بفهم سلف الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم عايشوا التنزيل وعايشوا الوحي وعلموا الوقائع وما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهم أهل اللسان العربي. أيضا يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب اتباع سبيل سلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سبق من أدلة. نعم، أيضا يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن العقيدة يجب أن تكون مرتبطة بما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن مسائل الإيمان وأمور التوحيد وجميع ما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد يجب أن يكون مرتبطا بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إبراهيم النخعي: التماس الفضل في اتباعهم، التماس الفضل في اتباعهم. فأنت إذا تمسكت بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدك من ذلك الفضل ينالك بإذن الله عز وجل. نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عدم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في ذلك يعتبر إزراء بالصحابة، يعتبر إزراء بالصحابة كما قال إبراهيم النخعي، وعلى هذا جملة من الأدلة. نعم، أيضا يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والتمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة المنهج، سلامة العقيدة، سلامة التوحيد، سلامة الإيمان، سلامة الطريقة التي يسير عليها العابد ما دام متمسكا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى عند الإمام مسلم رحمه الله: وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. البدع، معنى البدعة أحسن ما عرفت به البدعة هو ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالبدعة لغة أصلها من مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق. أصلها للاختراع، مادة بدع أصلها للاختراع على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي اخترعها سبحانه وتعالى على غير مثال سابق. نعم. أيضا قوله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة، ما كنت أول من جاء بالرسالة، بل هناك من سبقني من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمثل هذه الرسالة التي جئتكم بها. قل ما كنت بدعا من الرسل، هذا معنى البدعة لغة، وأما اصطلاحا فكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ومنهم من يقول في تعريف البدعة هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى. هذا تعريف يوضح يعني خلاصة ما في قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طريقة في الدين مخترعة، اخترعها من قبل نفسه، ليس عليها دليل لا في الكتاب ولا في السنة، نعم، ولا يؤيدها إجماع من الصحابة ولا قياس معتبر يدل عليه أصل من الأصول، أصول نعم الكتاب والسنة. فهذه الطريقة تعتبر بدعة. هذا من معنى البدعة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، أي تخالف وتشاق الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية ويقصد بالطريقة الشرعية، والمقصود من ذلك أن يقصد بهذه الطريقة التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل. هذا معنى البدعة اصطلاحا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك أو بالطريقة الشرعية. نعم. المسألة الثانية التي تتعلق بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك البدع، وجوب ترك البدع، يجب علينا أن نترك البدع. هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تأمر بترك البدع وتوجب على العباد أن يتركوها وأن يحذروها، من ذلك قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومنه قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنه قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم محدثات الأمور، فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع، وهي في عمومها تدل على وجوب تركها. فما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه من البدع إلا لتترك. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت أولئك، خاطب عائشة رضي الله تعالى عنها، الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم، نعم، فالبدع يجب أن تترك ويجب أن تحذر، لأن الله عز وجل نهى عنها، ولأن الله عز وجل أمر بتركها، ولأن الله عز وجل أمر بعدم فعلها، فيجب عليك أن تجتنبها ظاهرا وباطنا، قولا واعتقادا وعملا، أن تترك البدع. نعم، هذه من عقيدة أهل السنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وترك البدع، فهذا أمر واجب محتم على كل مسلم أن يترك البدع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن ذلك، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال: فمن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل وهلك. نعم، فدل هذا على وجوب ترك البدع والحذر منها، وأن من فعل ذلك فقد صار على ضلالة ووقع في الهلاك والعياذ بالله. هذه جملة مختصرة نحو هذه المقدمة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونحو قوله رحمه الله تعالى: وترك البدع. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بها من مسائل بعون الله تعالى. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.